بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان أتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الحديث الحادي عشر، حديث حمران مولى عثمان. قال حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يبين فيه عثمان رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء فيه من فضل، وما جاء فيه من بيان لأركان وشروط الوضوء، وكذلك السنن المتعلقة بالوضوء. ولذلك هذا الحديث من أهم أحاديث باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الوضوء هام في حياة المسلم لأهمية الصلاة. كيف ذاك؟ الصلاة لها شروط حتى تكون مقبولة عند الله جل وعلا، ومن أهم شروطها الطهارة، الوضوء. فلا تصح صلاة، كما مر معنا، لا تصح صلاة بغير طهور، بغير وضوء. فإذا كان الوضوء غير صحيح فإن الصلاة لا تصح، وإذا كان الوضوء صحيحا كانت الصلاة مع بقية الأعمال الأخرى إذا جاء بها صحيحة. لذلك جاء في الحديث: الطهور شطر الإيمان. الطهور أي الوضوء شطر الإيمان، نصف الإيمان، لأن الأحكام المتعلقة بالوضوء كثيرة، من أهمها الصلاة، والصلاة عمود الدين، والصلاة أهم ركن من أركان من فرائض الإسلام. وكذلك الطواف يشترط له ماذا؟ طواف الحج وطواف العمرة يشترط له الطهارة، كذلك قراءة القرآن يشترط له الطهارة. إذن كيف تقرأ القرآن؟ كيف تطوف؟ كيف تصلي؟ هذه كلها يشترط له ماذا؟ أن يكون الإنسان ماذا؟ على طهارة. فلذلك كان الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، والنصف الآخر بقية الأعمال. ولأهميته ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في بيان صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. ومن هذه الأحاديث التي وردت في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا أيضا هذا الحديث، وهذا من أفضل وأميز الأساليب في بيان الأحكام وتعليم الشرائع، أن يطبقها الإنسان تطبيقا عمليا فيراه الناس. فالتطبيق العملي أدعى للقبول وأوضح في البيان. لذلك صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. شرح الرجل الذي أساء في صلاته وبين له، ولكن مع ذلك كانت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أعظم بيانا من صفة صلاته بالقول. فالقول ربما يفهم الإنسان فهما غير مراد المتكلم، لكن بالفعل فإنه يترجم القول إلى فعل، وهذا هو المقصود من الأقوال، ترجمتها إلى ماذا؟ إلى فعل. فعثمان هنا رضي الله عنه في هذا الحديث أراد بيان صفة الوضوء فعلا. هذا الحديث كعادتنا نبين ترجمة الرواة. حمران مولى عثمان، حمران هذا كان من ابن أبان، يقال له حمران ابن أبان. مولى عثمان، من هو المولى؟ المولى الذي يكون ملك يمين لسيده ثم يعتقه فيصبح مولا له. وهذا أبان عندما فتح المسلمون بلاد فارس في معركة أو في يوم عين التمر، كان حمران مع النساء والصبيان الصغار الذين سباهم المسلمون، وكان قائد الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه سنة 12 من الهجرة. وكان يوزع السبي على غنيمة للجيش وللمقاتلين، فكان من نصيب خالد بن الوليد كما قيل، وقيل كان من نصيب المسيب الفزاري، المسيب بن نجبة الفزاري، ثم باعه على عثمان رضي الله عنه فاشتراه عثمان. وكان حمران هذا بالأصل فارسي، وأهله كان أو يقال أن آباؤه كانوا وزراء لكسرى، كسرى فارس، وكان نجيبا رضي الله عنه، ذكيا فقيها قليل الكلام، ويروي أحاديث عن عثمان رضي الله عنه. قد توفي رضي الله عنه سنة 83 من الهجرة. ويروي هذا الحديث عن من؟ عن الخليفة الراشد ثالث الخلفاء عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين. وعثمان هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص، وأبو العاص يقال له الحارث ابن أمية، وأمية هذا الذي يقال عن بني أمية، بنو أمية نسبة إلى هذا الذي هو أحد أجداد عثمان رضي الله عنه، الذي هو بيت كان بيت الإمارة معاوية وبعد ذلك عبد الملك أو مروان بن الحكم وذريته، كلهم يرجعون إلى هذا الجد، يستمعون مع عثمان في أمية. فلذلك كان معاوية رضي الله عنه من أولياء دم عثمان لأنه ابن عمه. عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. فيلتقي عثمان رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. فالنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فجدهم عبد مناف كلهم. ولذلك بنو أمية بنو هاشم جدهم ماذا؟ عبد مناف. جدهم هاشميون والشمسيون، العبد شمسي يقال له العبد شمي، العبد شمي عبد شمس يقال لهم العبد شمي، وبنو هاشم الهاشمي، فهم أقرب الناس لبني هاشم. ولقب بذي النورين لأنه تزوج رقية وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج رقية وأنجبت له عبد الله وأنجبت له عمرو، وكلاهما توفي وهم صغار، وثم توفيت رضي الله عنها فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، ثم توفيت أم كلثوم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو كان غيرهن لزوجناك يا عثمان. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجل عثمان، وكان يثني على عثمان، حتى أنه عليه الصلاة والسلام لما عرض على المسلمين تجهيز الجيوش، جيش العسرة، سمي العسرة لأنه لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم مالا يجهز به هذا الجيش، وكان عثمان رجلا ثريا تاجرا رضي الله عنه مباركا، المال بيده مبارك، فتصدق رضي الله عنه بتجهيز هذا الجيش، فقال عليه الصلاة والسلام: أعظم منقبة لعثمان، لا ضر عثمان بعد هذا اليوم شيئا. ولا شك أن عثمان له مكانة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه كما قال عنه عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه. وأمه أيضا هي أروى بنت كريز بن حبيب بن عبد شمس، وأمها أم أمه جدته هي أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فله قرابة مع النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ماذا؟ الأم. أيضا قتل شهيدا رضي الله عنه سنة 35 من الهجرة. عثمان لما توفي رضي الله عنه كان قريب 90، وقيل قريب 85 سنة، يعني تجاوز 80 سنة بإجماع المؤرخين رضي الله عنه. واستمرت خلافته أطول خلافة في الخلفاء، خلافة عثمان، عمر أبو بكر سنتان تقريبا، وعمر 10 سنوات إلى 11 سنة، وعثمان 12 سنة ونصف، ثم الباقي علي رضي الله عنه في حدود 6 سنوات. عثمان رضي الله عنه روى أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها صفة الوضوء، فيقول حمران: قال رأيت عثمان، ورأى أنه رأى عثمان دعا بوضوء. ماذا فعل؟ دعا بوضوء، أي طلب وضوء ماء، فأفرغ على يديه من إناه، يعني جاء، انظروا إلى صفة الوضوء، جاء بالماء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. العلماء يقولون كما ذكرنا لكم من قبل أن صفة الوضوء الواجب وشروط الوضوء هي التي جاء ذكرها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه شروط الوضوء أو أعضاء الوضوء 4 بإجماع العلماء هي الشروط والواجبات. ما جاء في السنة انقسم فيه العلماء على قسمين، منهم من يرى أن كل ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما جاء في الآية في القرآن فهو من السنة، من السنن. ومن العلماء من قال أن جل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه من السنن، لكن في بعضها ثبت أنه واجب كوجوب صفة الوضوء الواردة في القرآن. فأما الأمر الذي اتفق عليه العلماء أنه من سنن الوضوء وغسل اليدين قبل الوضوء، فهنا عثمان لما دعا بالماء قال فأفرغ على يديه، يعني أخذ من الإناء وأفرغ على يديه فغسلها 3، هذا من سنن الوضوء وليس من واجبات الوضوء، إلا في مسألة مرت معنا، وهي إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، وقلنا الخلاف بين الحنابلة والجمهور، وأن القول الراجح هو قول الحنابلة في وجوب غسل اليدين قبل غمسها في الإناء حتى لا يتنجس، فإنه لا يعلم أحدكم أين باتت يده، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا هذا الأمر يدل على ماذا؟ على الوجوب. لكن هنا عثمان مستيقظ ليس من نوم، لكن غسلها وهو مستيقظ الإنسان يعلم الآن، نحن لو أتى يعني في يقظة وجاء وقت صلاة المغرب وأردنا أن نجدد الوضوء فتغسلها هنا، يكون على سبيل ماذا؟ أنها سنة كما فعل هنا، فغسلها ماذا؟ 3 مرات، والتكرار 3 أيضا من السنن. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. هنا في ذكر ماذا؟ أمر أيضا من الأمور التي اختلف العلماء فيه من حيث الوجوب، واتفقوا على أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عثمان لما توضأ قال في نحو هذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ غرفة هنا قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ف فيأخذ غرفة فيتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها، والاستنشاق يليه الاستنثار، يعني يستنشق وهو جذب الماء في الأنف حتى يصل إلى الخياشيم، ثم ماذا؟ ينثره، ثم ماذا؟ ينثره، يخرج ما في أنفه من أذى. هذه المضمضة والاستنشاق هل هي داخلة في غسل الوجه من حيث الوجوب، أو أنها أمر زائد على غسل الوجه الواجب؟ على خلاف بين العلماء. وسبب الخلاف أن الله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم، وهنا عثمان توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة الوضوء ذكر أنه تمضمض واستنشق. فقال الحنابلة وبعض الفقهاء معهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طبق صفة غسل الوجه كان يتمضمض ويستنشق، فيدل على أن المضمضة والاستنشاق داخل في مسمى الأمر الوارد في الآية وهو غسل الوجه. وأما الآخرون من العلماء الجمهور فقالوا أن غسل الوجه المقصود به غسل الوجه الظاهر، فلا يدخل فيه المضمضة والاستنشاق لأنها من باطن الوجه، الفم باطن والأنف كذلك، فلذلك قالوا هذا أمر زائد عن الواجب فيكون مستحبا ومسنونا. ولكن ما ذهب إليه الحنابلة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا الفعل، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أهميته ووجوبه، أيضا أنه وردت جملة من الأحاديث عند أصحاب السنن، عند أبي داود وعند الترمذي والنسائي والإمام أحمد، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول من توضأ فليتمضمض وليستنشق، وأمر ومن توضأ فليستنثر، وأمر بالمضمضة، ومن توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق لم يتم له وضوءه. كل هذه الأحاديث وإن كان في بعضها ضعف لكن يجبر بعضها بعضا حتى يقوي جانب ماذا؟ وجوب المضمضة والاستنشاق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام داوم على هذا الفعل لما نقله الصحابة رضي الله عنهم من صفة وضوئه أنه ماذا؟ تمضمض واستنشق واستنثر. أيضا عندنا مسألة وهي ما هو حد الوجه الذي يغسل؟ فبعض الناس يغسل وجهه ولكنه ربما مضى عليه وهو يتوضأ على هذا الوضوء 40 سنة، يقول لا أنا أعرف الوضوء، تعلمون الدين الجديد، ما هو الوجه؟ بعضهم إذا غسل وجهه غسل ماذا؟ أنفه والعينين والخدين، وهذا ليس هو الوجه كاملا وإنما ناقصا. ولذلك كثير من الناس يشتكي كما ذكرنا لكم أن أهمية الصلاة من أهمية الوضوء، فمتى صح وضوءه صح صلاته، ومتى لم يصح وضوءه لم تصح صلاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الدرس الماضي ويل للأعقاب من النار، شدد على مسألة الوضوء حتى لا ماذا؟ لا يكون ناقص غسل الأعضاء فتنقص ماذا؟ صلاتك. فلذلك في حديث المسيء صلاته لما صلى قال صل فإنك لم تصلي، وكررها صلى 3 مرات وأمره بتكرار ذلك، قال حتى قال والله لا أحسن إلى ذلك، فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فإسباغ الوضوء الاتيان بالوضوء على الوجه الصحيح والحرص على النوافل والسنن فيه، فمن حرص على النافلة حرص على الفريضة. طيب ما هي الفريضة في غسل الوجه؟ غسل الوجه العلماء قال الوجه ما يواجه به الإنسان الناس أو غيره. ما هو الذي تواجه به الناس؟ كل هذا من منابت الشعر، من منابت الشعر، هذا منابت الشعر، هذا يسمى ماذا؟ الناصية. تسمى ماذا؟ الناصية، تسميها حنا القذلة يسمونها العرب الناصية، هذه الناصية. حد الوجه من منابت الشعر إلى منابت اللحية، إلى منابت اللحية، هذا حد ماذا؟ حد الوجه ماذا؟ طولا وعرضا من بياض الذي يكون على الأذن، هذا يسمى العاذر، هذا يسمى ماذا؟ العاذر، هذا البياض، إلى البياض
الذي في الأذن هنا.
إذن الأذن ليست من الوجه، الأذن ماذا؟ من الرأس. لذلك في الحديث الأذنان من الرأس، إذن ليست من الوجه إنما من الرأس. إذن من العاذر إلى العاذر، ومن منابت الشعر إلى منابت اللحية. ولذلك يظهر عند البعض هذا بالنسبة للرجال والنساء. طيب المرأة ليس لها منابت شعر، منابت الشعر بالنسبة للرجل تدل على أيضا الوجه عند المرأة. فالبشر خلقهم الله على هيئة واحدة، ما هي؟ أن الوجه الذي يليه الرقبة. طيب من أين تبدأ الرقبة؟ نسميه حنا المريء، نسميه حنا البلعوم، هذا هو بداية الرقبة. إذن الجلد الرخو هذا الذي تحت الحنكين ماذا؟ من الوجه. الجلد الرخو من الوجه، لأنه منابت ماذا؟ اللحية. اللحية تمت ماذا؟ ما تمت على الرقبة، تمت على ماذا؟ على الجلد الرخو. إذن الوجه ما كان على الحنكين، ها الحنكين اللحيين والذقن، هذا يسمى اللحية، هذا يسمى الذقن. إذن كل هذا العظم هو عظم الوجه، يسمى ماذا؟ عظم الوجه. حتى عند الفقهاء لما يذكرون في باب تفصيل الديات وتجزئة الإنسان أو أعضاءه ودياته، فهذا هو الوجه. إذا كذلك بالنسبة للمرأة، فوجه المرأة أيضا من منابت شعرها إلى نهاية هذا الجلد الرخو. أما بعض النساء الذي تضع إلى يعني إلى تحت إلى الحنك هنا وتقول هذا الوجه وهذا ليس من الوجه أو لا يجوز كشفه، هذا ليس بصحيح. في الصلاة، في الصلاة بعض من يفتي يقول أن المرأة في الصلاة لا يجوز لها أن تكشف ما تحت الحنك، هذا ليس بصحيح، هذا من الوجه، ولذلك تغسله المرأة في الوضوء. فكيف نقول له يجب غسله في الوضوء ثم نقول له تبطل صلاته إذا انكشف؟ هذا ليس بصحيح. لذلك نتنبه على هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ تحديد الوجه عند الرجال وعند النساء. إذن قال ماذا؟ قال تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا. إذن أولا يغسل أعضاء الوجه وهو الفم والأنف، ثم يغسل الوجه كله ماذا؟ ثلاثا. طيب الوجه أحيانا يكون الإنسان لحية كثة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل لحيته ظاهرا، طيب باطن اللحية لا يجب ولكن يستحب ويسمى التخليل. يسمى ماذا؟ التخليل. ما هو التخليل؟ أخذ ماذا؟ تبليل اليد بالماء وإدخالها داخل ماذا؟ اللحية، هذا يسمى ماذا؟ يسمى التخليل. كذلك تخليل الأصابع. إذن عندنا في السنة التخليلان، تخليل اللحية وتخليل ماذا؟ تخليل الأصابع. إذن هنا غسل الوجه ثلاثا، الوجه الظاهر إذا كانت له لحية، فإن لم يكن له لحية أو كان شعره خفيف ويتبين منه الجلد وجب غسل ماذا؟ البشرة والجلد. قال ويديه إلى المرفقين، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني عطف ماذا؟ الغسل، غسل الوجه وأيضا غسل ماذا؟ واليدين إلى المرفقين ثلاثا. وهذا الذي جاء في القرآن، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اليد هنا ليس المقصود بها الساعد فقط، بل المقصود فيها الكف مع اليد، لأن غسل الكفين في بداية الوضوء سنة وليس واجب، وإنما غسل اليد في الوضوء المقصود به اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق. إلى ماذا؟ المرفق. ما هو المرفق؟ حنا نسميه بالعامية ماذا؟ الكوع. كما قلنا لكم الكوع ماذا؟ ليس هذا الكوع، هذا الكوع، هذا الكوع، العظم الذي يكون بعد الإبهام والكوع، والبوع والعظم الذي يكون بإبهام القدم، العظم الذي يكون بعد إبهام القدم، الكوع والبوع، والكرسوع وهذا العظم الذي يكون بعد الخنصر. أما هذا يسمى المرفق، يسمى ماذا؟ المرفق. هذه إذن يجب غسل اليد كاملة، الكف أيضا. إذن لا بد من أن يصل الماء إلى الكف كامل، وخاصة ما بين الأصابع، يسمى البراجم، هذا يسمى ماذا؟ الجلد، البراجم. يهمله كثير من الناس، يغسل يدها أحيانا يضمها، لا افتحها وخللها حتى يصل الماء، لأن هذا الجلد الرخو يسمع فيه أيضا الوسخ والقدر والعرق. فيجب علينا ماذا؟
أن ننتبه إلى أن ندرك أن الماء وصل إلى جميع الأعضاء، وصل إلى جميع ماذا؟ العضو. فغسل ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويبدأ باليمين قبل اليسار، وهذا أيضا من السنة، لكن لو بدأ باليسار قبل اليمين صح وضوءه، صح وضوءه مع الإساءة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره وفي شأنه كله، في طهوره يعني في وضوءه. والأعضاء التي ذات شقين يمين ويسار كان يبدأ باليمين، فيبدأ باليد اليمنى ويبدأ بالقدم أو الرجل اليمنى، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم مسح برأسه. إذن العضو الوحيد الذي يمسح هو ماذا؟ الرأس. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان كما في صفة الوضوء أيضا في حديث أخرى كان يمسح بيديه من ناصيته مقدمة رأسه إلى قفاه، إلى القفا. القفا آخر الرأس، ها؟ الرقبة ليست من الرأس، الرقبة ليست من الرأس. إذن القفا ما هو؟ القفا مؤخرة الرأس. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما عمامة محنكة شديدة ما يستطيع ينزعها، يشق عليه، فمسح على ناصيته وعلى العمامة، فقالوا هذا يدل على أنه كان حريص على أن يمسح الرأس كله. ولكن الرأس لما كان مسح خفف الله به أيضا الكمية، فإذا فيه تخفيف العدد وتخفيف الكمية، فيمسح العدد مرة واحدة مسح، والكمية ليست غسل وإنما ماذا؟ مسح. ولذلك بعض العلماء قال لو جاء إنسان وتوضأ وغسل رأسه ولم يمسحه لا يصح وضوءه. طيب واحد يقول كيف؟ طيب غسل، هذا زيادة على المسح. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، مردود على صاحبه. وهذا الإنسان عمل عمل خلاف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه في الجنابة في الطهارة الكبرى، لكن في الوضوء ما غسل رأسه وإنما مسح رأسه. لذلك ماذا؟ بعض الناس يعتقد أن الماء لم يصل إلى رأسه. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا المسح خلاف الغسل، فلما تغسل الماء لابد يصل الرأس كله، جلدة الرأس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة أني يعني يا رسول الله أفتل شعري، أنقذ أجعل شعري ضفائر، فماذا فعل عند غسل المحيض الطهارة من الحيض؟ قال انقضي شعرك، انقضي شعرك واغسليه. وهذا معناه أنها تغسل ماذا؟ الشعر كامل. لكن في الوضوء ما تمسح الشعر إنما تمسح الرأس، بمعنى أن لو المرأة كان شعرها طويل أو بعض الرجال شعرهم طويل فإنه يمسح ماذا؟ الرأس فقط ولا يمسح الشعر، يعني إذا وصل إلى القفا يرجع. طيب الشعر الزائد لا يغسله ولا يمسحه، إنما فقط ماذا؟ يمسح الرأس، فيقبل بهما ويدبر. طيب المسح كما قلنا لكم ربما في بعض الأماكن لا يصلها الماء، معذور. فلذلك بلل يديه بالماء فمسح بهما رأسه وأذنيه. طيب حديث عثمان هنا يقول، قد يقول قائل لم يذكر الأذنين، نقول أن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء هذه ذكر أهم الأركان، وأيضا قد يكون الراوي حمران قال فمسح برأسه يريد أيضا مسح الأذنين ولم يذكرها، لكنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى أنه قال الأذنان من الرأس يعني في الوضوء، وأيضا ورد أنه كان مسح على رأسه وعلى أذنيه فأدخل السبابتين في صماخ أذنه ومسح بإبهامه على ظاهرهما. إذن لا بد من مسح ماذا؟ الأذنين مع الرأس. إذن المسح إذن يكون تبليل اليدين بدون أن نتكلف. بعضهم يمسح يقول لا 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 لعله لم يصل إلى جميع، لا، ما دام أنك بللت يديك ومسحت تم هذا الأمر وحصل المسح. فالمسح ليس كالغسل وإنما يختلف عنه. ثم قال الآن ذكر صفة الوضوء، قبل أن نذكر ماذا قال هناك أيضا أمور لم يرد عن عثمان في هذا الحديث لكن وردت في حديث أخرى، وهي وإن كان فيها ضعف أنه ماذا كان عند الوضوء يقول بسم الله، وبعض الحديث بل أنه قال كل وضوء لا يبدأ فيه بسم الله فهو الباطل. وهذا الحديث ضعيف وحسنه بعض العلماء وجوده البعض، لكن جماهير العلماء على ضعفه. وعلى فرض أنه حسن وجيد فإنه محمول على فضيلة التسمية عند الوضوء وليس على وجوبها، فإن كل من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المقدار الواجب لم يذكر البسملة، فهذا يدل على أن البسملة عند الوضوء سنة، وهذا هو القول الصحيح أن البسملة عند الوضوء سنة، لكن لا يتركها الإنسان. ماذا؟ لا يتركها الإنسان. عثمان لم يذكرها، فهذا يدل أيضا على أنها ليست من الواجبات، لكن عثمان رضي الله عنه لم يذكر كل سنن الوضوء وإنما ذكر بعضها. إذن التسمية أيضا عند الوضوء من السنن. الغسل 3 مرات سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاءه، مرد أنه توضأ مرة وورد مرتين وورد ماذا؟ 3. أيضا من السنن المتعلقة بالوضوء هذا، هنا قال طبعا ثم غسل كلتا رجليه 3، أيضا هذا ذكرناها وفصلنا فيها في مسألة ويل للعقاب من النار وأهمية ماذا؟ وجوب غسل جميع القدمين، وذكرنا فيها أنه يدخل فيها ماذا؟ الكعبين، والكعبين هو المفصل كما ذكرنا، مفصل القدم بين الساق والقدم. وقلنا الفرق بين العقب والكعب أن العقب هو الذي نسميه حنا بالعامية كعب، مؤخر القدم من الأسفل، هذا يسمى عقب وليس كعب، إنما الكعبين كما ذكر الله عز وجل في كتابه وأرجو لكم إلى الكعبين، هما المفصل الذي يفصل القدم عن الساق. ثم قال عثمان رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي ماذا؟ هذا. وقال إذن من الأمور المستحبة والسنن في الوضوء قول هذا الدعاء، من توضأ نحو وضوئي هذا، يقول وقال من القائل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عثمان رضي الله عنه لما توضأ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطبق الوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام معلم البشرية، وعثمان خليفة الخليفة الراشد، وهو خليفة الراشد أمير المؤمنين يحكم تلك البلاد، يقف أمام الناس ويتوضأ هذا الوضوء حتى يراه الناس يتعلمون منه، وهذا يدل على ماذا؟ على تواضعه وعلى حسن أسلوبه في تعليم الناس، فيراه الناس وهو ماذا؟ لم يمنعه من وظائفه العظيمة في الحكم والخلافة أن ماذا؟ أن يبين للناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لأهميته كما قلنا في حياة الناس. بعض الناس يقول أنا لا أخشع في صلاتي، بعض الناس يقول أنا أوسوس في صلاتي، كل ذلك سببه تقصيرك في الوضوء، تقصيرك ماذا؟ في الوضوء. فلذلك الإنسان لا يتشدد في الوضوء ولا يتكلف ولا يوسوس، فالوسواس في الوضوء الذي ابتلي فيه الناس قديما وحديثا، ليس جاء رجل لابن عقيل الحنبلي فقال له يا ابن عقيل إني ذهبت إلى دجلة أو الفرات، كان في العراق، قال وعلي الجنابة فانغمست فيه يعني غصت ثم خرجت وإني لا أرى أني طهرت، إني لا أرى أني طهرت. قال كل ذلك ولا ترى أنك طهرت؟ قال لا أرى أني طهرت. فقال له ابن عقيل لا صلاة عليك. قال لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، وعن المجنون حتى يفيق حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يفيق. أنت مجنون، من ينغمس في الماء ويخرج ويظن أنه لم يتطهر؟ فبعض الناس يدخل الوضوء يتوضأ ساعة كاملة يعتقد أنه لم يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بصاع، صاع جماعة الناس تخلص تنكر الحين يقول أنا ما اغتسلت. هذا يا أخو يوميا كبارا وصغارا تلي به الناس في هذا الزمان، رغم أن الأمر متيسر، قديما يأتون بإناء أواني جلود من جلود من، الآن نحن ولله الحمد عندنا المياه مبردة، توانكي فوق وتجيك بايبات توصل لك في محلك وتفتح على كيفك وتوضع على كيفك، ما يحتاج هذه المشقة ولا يحتاج أنك توسوس ولا تحتاج أنك الماء ترى لن يلصق على جلدك، يدخل يده في الماء يقول أين الماء، الماء لن يلصق على جلدك، الماء يمر على جلدك، هذا كافي، هذا حصل به الوضوء والغسل وغسل الأعضاء. بعضهم يقول لا ما وجدت الماء، ما يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرف يغرف ثم يمسح، كل البشر إذا أخذوا غرفة ثم مسحوا هل يبقى الماء يجري على يديك؟ لا ما يجري على يديك. فهذا الموسوس يعتقد أن الماء سيبقى على بدنه وهو بعد الوضوء، لا مو صحيح. لذلك جاء في فضل الوضوء في صحيح مسلم أنه ما نزلت منه قطرة إلا كتب له حسنة ورفع به سيئة، قطرة، فإنه ما سينزل منك ما قطرت. هذا هو الوضوء بدون تكلف بدون مشقة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأصحابه الأمر ليس فعل، ليس قول فقط بل فعل. فقال عثمان من توضأ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا الذي ذكر عثمان ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا أو هذا هذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء يسميها العلماء صلاة سنة الوضوء، كما جاء أيضا في ذكر فضائل بلال رضي الله عنه. بلال رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه في الجنة، قال يا بلال إني أسمع صوت يعني مشن عليك في الجنة، فماذا تفعل؟ قال يا رسول الله كلما توضأت صليت ركعتين، كلما توضأت صليت ماذا؟ ركعتين. لذلك العلماء يقولون من السنن ذوات الأسباب كتحية المسجد، سنن الرواتب ثابتة، لكن ذوات الأسباب مثل تحية المسجد هذا ذات سبب. أيضا قالوا من ذوات الأسباب سنة الوضوء ركعتين تصليها، كلما توضأت صليت ركعتين. فلذلك العلماء اختلفوا هل تصلى في أوقات النهي بعد العصر بعد الفجر، على خلاف بين العلماء. يرى الشافعية وبعض الحنابلة منهم مشايخنا اليوم جواز صلاة سنة الوضوء ركعتين حتى في أوقات النهي. وفضل هذه الركعتين ماذا؟ قال من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، انظروا فضل الوضوء أنه توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه. لماذا لا يحدث بهما نفسه؟ لأن كلما توضأت وضوء صحيح بعد عنك الشيطان ولا يأتيك وسواس ولا يأتيك حديث النفس. حديث النفس ما هو؟ كلنا يصلي الله أكبر، تأتيك طواري الشغلة الفلانية ناسيها أنت، يذكرك الشيطان يحدثك يقول لك اللي قدامك كل اللي وراك، فليس تخرج من صلاتك ليس لك من صلاتك إلا عشرها أو ثلثها أو نصفها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف أخشع في صلاتي حتى تكون كلها لي؟ أحسن الوضوء وأحرص عليه. ولذلك أيضا ورد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء. وهذا في فضل الوضوء أيضا، وهذا الدعاء بعد الوضوء. وهنا أيضا في فضل الوضوء والصلاة بعده أنه ماذا؟ لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لذلك العلماء يقولون هذا يشمل الذنوب الكبائر والصغائر، والبعض العلماء قال لا هذا مثل سائر الفضائل الأخرى التي تكفر فقط الصغائر، أما الكبائر فلا بد فيها ماذا؟ من التوبة. ولكن الشيخ ابن تيمين يقول اللفظ عام ورحمة الله واسعة تشمل الجميع. لذلك علينا أن نحرص على هذه السنن وعلى هذه الفرائض وعلى هذه الهيئة، هيئة ماذا؟ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.